أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. هذا هو الحديث الثاني بعد المدخل، الحديث الثاني لهذا العام بعنوان سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. تقدم ذكر بعض النصوص من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، الذي تقدم أنه يحظى بأهمية خاصة عند العلماء جميعا، وكانت وفاته سنة 230 هجري. أهمية هذا الكتاب والمصادر المماثلة أننا نجد فيها عن سيرة سيد الشهداء سلام الله عليه وعن كربلاء عموما ما يستغرب الكثيرون منا في هذا العصر الحديث عنه، ويعتبرونه من مغالاة الشيعة أو من الغرائب الخرافات إلى غير ذلك من الخصوصيات. من واجبنا دائما أن نتنبه إلى أننا لا يصح لنا أن نحكم على أمر مرتبط بسيد الشهداء وكربلاء دون أن نرجع إلى المصادر ونرى هل هذا الأمر صحيح أو لا. يعني مثلا في الفترة الأخيرة بدأت تطرح في أوساط مختلفة أنه المقاتل وكتب اللي بتحكي عن تاريخ الإمام الحسين وكربلاء إلى ما قبل القرن العاشر الهجري يمكن الاعتماد عليها، بعد القرن العاشر الهجري لا يصح الاعتماد عليه. هذا الكلام ليس علميا، لأنه لا يمكن الموقف من تحديد الموقف مع كتاب أو ضده بملاحظة القرن الزمني. يجب أن تدرس كل رواية ونلاحظ خصوصيات هذه الرواية. إذا اعتمدنا هذا المنهج سنجد أن كثيرا من الأمور التي يعترض عليها ويقال لا يصح أن تذكر يجب أن تذكر، لأنها تحظى بتوثيق من الدرجة الأولى، خصوصا وأن المسائل التاريخية طريقة توثيقها واضحة ومحددة. النص الذي ركزت عليه في الحديث السابق هو من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كربلاء. الأمير عليه السلام مر بكربلاء مرتين، وفي كل مرة تحدث عن كربلاء بتفاصيل. الأمير سلام الله عليه لم يكن وحده، كان يقود جيشا جرارا. هذا الجيش الجرار لما بده يتحدث الأمير عليه السلام أمامه، يعني مثلا نجد الحديث مع ابن عباس، نجد الحديث مع ابن مع هذا النجي اللي مرت الرواية حوله، نجد أحاديث أمام جمع من الناس، وهالجمع بعدين رجعوا كل واحد بوسطه حكى، والنقولات المختلفة عندما نقارن بينها يقوي بعضها بعضا، انه قراءة من داخل النص بدل انه مثلا في جانب، مثل انه منكون بمكان واحد بيحكي قصة بيقوموا الجماعة بينقلوها، كم شخص، كل واحد بينقل، واحد مثلا بينقلها مختصر، واحد متوسط، واحد بينقل العبرة منها، وهكذا. عندما نضم هذه الأمور إلى بعضها، هذا المنهج العلمي اللي لازم نعتمده بدراسة هذه النصوص، مش إنه والله قبل القرن العاشر وبعد القرن العاشر كله شطبه لأنه ما بيركب على مزاجنا. نحن نتاج الغزو الثقافي، لسنا نعتمد منهجية، مش نعتمد ما يحلو لنا وما لا يحلو لنا. طيب، الأمير عليه السلام في طريقه إلى صفين مر بكربلاء وتحدث، وفي رجوعه من صفين مر بكربلاء وتحدث، وهذه الأمور نقلت وهي موجودة في المصادر السنية على نطاق واسع، وفيها من الغرائب ما سترون، أنه مثلا واحد بيكون سمع من الإمام سلام الله عليه أنه هنا يقتل قوم شهداءهم، الشهداء الذين يستشهدون هنا هم خير الشهداء باستثناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عم يسمعوا أشكال، واحد منهم عثماني، ألا راح أقرأ النص اللي عنه، كان يبغض عليا لكن هو بالجيش، لأنه كانت هالعشيرة رايحة، وعشيرته مثلا هو من كندا اللي موجودين بالعراق، مش من كندا اللي موجودين بالشام، فكان بالجيش، كان يبغض عليا، سمع الأمير بيقول يقتل هنا، بيقول هذا بعض كذباته والعياذ بالله. بعدان شاف قدامه خلى علامه، ثم عندما استشهد الإمام الحسين عليه السلام راح لهونيك وشاف الإمام الحسين عليه السلام مستشهد نفس المكان اللي أشر عليه الأمير سلام الله عليه. طيب، هذا عثماني وعم ينقل هالقصة هذه، ونائلها مين؟ مصدر طبقات الكبرى لابن سعد اللي توفى سنة 230 هجرية. كيف بدنا نتعامل معه؟ بيجي واحد هلا بيقول لك معقولة، لأنه هلا رح يجي بالنص واحد منهم بيخلي علامة تكرمه رجل حمار، بيقول حط بهالمكان، في أكثر من رواية هلا رح أقراهم. بيجي واحد بينسى كل شيء وبيقول لك معقولة إنه رجل الحمار تظل هالفترة كلها، يعني من 37 هجرية مثلا لسنة 60 على 61 للهجرة، معقولة ظلت العلامة؟ طيب، هاي الأمور تناقش بهالطريقة والله تناقش انه السند صحيح ومين اللي حكى، في روايات تؤيد هذا النص ولا لا؟ سأبدأ هنا بهذا النص اللي بينقله ابن سعد في الطبقات صفحة 48 في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام في الطبقات. شخص اسمه شيبان ابن مخرم، كان عثمانيا يبغض عليا، سمع الأمير عليه السلام مثل ما قلت لكم بيقول يقتلوا ها هنا أفضل الشهداء ما عدا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، فيقول هذا من كذباته، هذا بعض كذباته والعياذ بالله. النص هكذا. رجع مع علي من صفين، من هو هذا شيبان ابن مخرم؟ قال فانتهينا إلى موضع أصله على كربلاء بالرجوع من صفين، فقال عليه السلام ما يسمى هذا الموضع؟ قلنا كربلاء. قال كرب وبلا. قال ثم قعد على رابية، طبعا يعني الموالي مفترض يعيش أجواء الأمير عليه السلام وهو يحدث القوم عن شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ويرى هذا المكان، هذا المكان اللي تربي، ومر معنا بالحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ من تربة كربلاء وأراها للأمير وشمها ففاضت عيناه كما فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأمير كرب وبلى، ثم قعد على رابية وقال يقتل ها هنا قوم أفضل شهداء على وجه الأرض ما عدا الشهداء مع رسول الله صلى الله عليه وآله، بيقول هذا العثماني الذي كان يبغض عليا: قلت بعض كذباته ورب الكعبة. لأن الإعلام الأموي كان واصل لمرحلة بحيث أنه عندما استشهد الأمير عليه السلام بالصلاة يقول بعضهم: وهل كان يصلي؟ طبعا هون بدنا ننتبه أنه العاقل لا يبني قناعاته بحسب الإعلام. الإعلام عدو، يعني هو سلاح للشيطان، للعدو المبين، فتاك جدا. وضروري الوعي، التنبه للثوابت الشرعية، انه مثلا واحد ما يبني بناء على الاحتمال، تنبه انه المؤمن ثقافته ثقافة يقين، مش انه على الشك والشبهة وعلى الاشاعة. بيقول هذا العثماني: فقلت لغلامي، وثمة تكرم كين بالمنطقة حمار ميت، قلت لغلامي: جئني برجلي هذا الحمار تكرم. فأوتدته في المقعد الذي كان فيه قاعدا. أنه هو عم بيقول بده ينقتل هون، عم بيأشر على مكان، أنه حدد. هلا بيجينا بأماكن تاني الإمام حدد مكان شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، فهذا قرر بده يحط علامة حتى يشوف، لأنه هو بيعتبر مثل ما مر أنه الأمير ليس صادقا. فلما فأوتدته في المقعد الذي كان فيه قاعدا، فلما قتل الحسين قلت لأصحاب: انطلقوا ننظر. فانتهينا إلى المكان وإذا جسد الحسين في ذلك المكان، وإذا أصحابه ربضة حوله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
لم تبدأ كربلاء بأنه مجرد وصل الخبر عن موت معاوية إلى المدينة وخرج الإمام الحسين. التمهيد لكربلاء، التأسيس لكربلاء كان، أشارت البارح، حقيقة من قبل خلق النبي آدم. لأن الرواية واضحة أنه الله عز وجل يقول عن الكوكب الدري في وسط الأنوار 14 أنه الطالب بدم الحسين سلام الله عليه. يعني في مشروع الخلق الله عز وجل رسم خريطه إذا صح التعبير، رسم الماكيت إذا صح التعبير من الأول، والجدوى كانت واضحة، ثبتت جدوى المشروع، مشروع الإنسان، المشروع الإلهي بخلق الإنسان بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم قبل ولادة الإمام الحسين عليه السلام الروايات كثيرة أن جبرائيل نزل يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيجري على الإمام الحسين، أنه سيولد ويجري عليه كذا. ثم عندما ولد الإمام الحسين سلام الله عليه لم يبقى ملك في السماء إلا ونزل يبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والروايات كثيرة جدا ومستفيضة، وفطرس رواية من الروايات، رواية فطرس. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمضى عمره يؤسس لكربلاء. تأسيس النبوي لكربلاء عجيب إلى حد أنه أمور جزئية، مثلا في شجرة سدر كانت موجودة بكربلاء يستظل بها الزوار بوقت صحراء وشجر قليل، ففي شجرة سدر كبيرة يستظل بها الزوار، قرر المتوكل يقطعها. وفي رواية انه بزمن هارون قطعت، والظاهر مرتين. فقطعت شجرة السدر، بيجي واحد من اللي كانوا بكربلاء يوصل على الكوفة، بالكوفة في جماعة من المحدثين اللي حافظين الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول امر الخليفة بقطع شجرة السدر، برد واحد من المحدثين بيقول: الله اكبر، حديث كنا نرويه ولا نعرف معنى، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله بيقول لعن الله قاطع السدرة. ما كنا نعرف شو معنى قاطع السدرة، إلى أن هلأ عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله من روايات التأسيس لكربلاء عم يحكي عن السدرة اللي بده يقطعها هذا الخليفة العباسي. من يوم مولد الإمام الحسين عليه السلام كان الإمام الحسين كما ذكرت البارحة بأبي عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله، مالي وليزيد لعن الله يزيد، هذا يوم مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. وأمضى عمره صلى الله عليه وآله يحدث الناس عن كربلاء وعن شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم الأمير عليه السلام كذلك، الصحابة الأبرار كذلك، لما نسمع مجالس العزاء عن زهير بن القين، زهير كان عثمانيا، ليش التحق بالإمام الحسين سلام الله عليه؟ لأنه الإمام الحسين عليه السلام ذكره بما قال له سلمان الفارسي عند فتح بلنجر بالفتوحات الإسلامية، بيقول غنمنا انتصرنا وفرحنا، فقال لنا سلمان إن أدركتم فتيان آل محمد فانصروهم وكونوا أشد فرحا بنصركم لهم. كان في تأسيس لكربلاء خلال يعني الفترات الماضية السابقة كلها. طيب الأمير عليه السلام كيف أسس؟ هذا من تأسيساته سلام الله عليه، أنه في الطريق إلى صفين مر بكربلاء وتحدث عن كربلاء وشهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، وقرأ عزاء، وبالرجوع كذلك قرأ عزاء، هذا مورد من الموارد. طيب الموارد متعددة جدا، أشارت أني سبب التعدد أنه الجيش كبير واللي سمعوا كثار، وبعدان حدث عدد منهم ونقلت، ثم الوقائع في كربلاء التي صدرت من الأمير حول شهادة الإمام الحسين عليه السلام وقائع متعددة، يعني مش مرة وتنتين وتلاتة وأربعة، لأنه الإمام عنده هدف بهذا المرور بكربلاء، بده يحكي عن شهادة الإمام الحسين، بده يحذر الأمة من تخاذل عن الإمام الحسين، سواء اللي ممكن ينصروه أو اللي بعدان، حتى إذا سمع شخص بذلك لا يرضى به ويبقى مصرا على الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من باب الحسين عليه السلام، عملا بما أجمع عليه المسلمون جميعا، حسين مني وأنا من حسين. فإذا أردنا أن نفهم السبب في تعدد الروايات بدنا نلاحظ هالسببين، انه الامير بده يؤسس لكربلاء وعاشوراء، وانه عدد الجيش كان كبير. قديش كان عدد الجيش؟ اذا استشهد من هذا الجيش بصفين بالرقة 25,000، فعدد الجيش كان اكثر من 100,000. فينا نقول انه الكوف بوقتها كان يطلع منها 100,000، لانه عدة روايات لمعاوية بيهدد مثلا عن الشهيد حجر ابن عدي، بيقولوا له أقاربه من كندا لما نجيء به إلى الشام أنه يعفى عنه، بيقول هذا يفسد علي العراق، أنه بيحرك علي 100,000 سيف. 100,000 سيف، طيب واللي إجوا من البصرة، اللي إجوا من أماكن تاني والتحقوا بالأمير عليه السلام، جيش جرار. الأمير بده يوصل لهول كلهم، والأمير بيعرف أنه هذا من العشير الفلاني رح يوصل الكلام الجو الفلاني إلى آخره. إذا كانت هذه وسيلة لمنبر إعلامي، الأمير عليه السلام بده يوصل خصوصيات للأجيال من خلالها. أحد علمائنا المحققين المرحوم السيد العسكري تبع هالروايات بمصادر مختلفة غير روايات ابن سعد اللي أنا عم بذكرها، بس بذكر رواية من ابن سعد وبذكر روايات المشابهة إلها، برجع لروايات ابن سعد. السيد العسكري بيذكر العديد من الروايات، راح أذكرها هلأ، ما راح أذكر الروايات اللي تقدمت، لأنه اللي تقدمت تم الكلام حولها وبدنا نشوف غيرها. مثلا شخص ينقل عن الأمير عليه السلام، طبعا أكثر هذه النصوص أكثرها قريب يعني 90% من المصادر السنية، وموجودة على نطاق واسع. شخص اسمه الحسن ابن كثير ينقل عن أبيه أن عليا أتى كربلاء فوقف بها، فقيل يا أمير المؤمنين هذه كربلاء، قال ذات كرب وبلاء. ثم أومأ بيده إلى مكان فقال ها هنا موضع رحالهم ومناخ ركابهم، وأومأ إلى موضع آخر فقال ها هنا مهراق دمائهم، يعني المكان الأول المخيم والمكان الثاني مكان الشهادي. طيب الرواية التالية عن الأصبغ ابن نباتة، من هو الأصبغ ابن نباتة؟ من أركان أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، مستوى ملك الأشتر وغيره، شرطة الخميس اللي شرطوا للأمير الذبح يعني الاستشهاد، وشرط لهم ضمن لهم الجنة. الشرطة بمعنى الشرطة، والخميس بمعنى الجيش يعني شرطة الجيش. ينقل الأصبغ ابن نباتة يقول أتينا مع علي، هون النص عن الأمير عليه السلام من كربلاء عبر شخص مقرب جدا من الأمير اللي هو الأصبغ ابن نباتة. ها هنا مررنا مع علي فبموضع قبر الحسين فقال علي عليه السلام ها هنا مناخ ركابهم، وها هنا موضع رحالهم، ها هنا مهراق دمائهم، فتية من آل محمد يقتلون بهذه العرصة، هذه الساحة، تبكي عليهم السماء والأرض. هذا النص الثاني. النص الثالث شخص اسمه غرفة الأزدي، هذا أيضا مش موالي، بيقول سمعت علي بن أبي طالب بيحكي هيك فشكيت إلى أن قتل الحسين عليه السلام، رحت شفت نفس الوضع فاستغفرت الله عز وجل. واضح هذا غير الأصبغ، والأصبغ غير الحسن ابن كثير، وهذا ممكن يكون بعض الموارد متشابهة، وكل واحد كل راوي يعني مورد واقعة واحدة، كل راوي تحدث بصيغة نقل المضمون بصيغته الخاصة. النص هكذا عن غرفة الأزدي، والنص موجود بكتاب أسد الغابة لابن الأثير بمستوى كتاب الطبقات لابن سعد من الكتب الأم. يقول دخلني شك من شأن علي، خرجت معه على شاطئ الفرات فعدل عن الطريق ووقف، ووقفنا حوله فقال بيده هذا موضع رواحلهم ومناخ ركابهم ومهراق دمائهم، بأبي من لا ناصر له في الأرض ولا في السماء إلا الله، بأبي من لا ناصر له في الأرض ولا في السماء إلا الله. فلما قتل الحسين بكمل هذا، خرجت حتى أتيت المكان الذي قتلوا فيه فإذا هو كما قال ما أخطأ شيئا بالدقة، فاستغفرت الله مما كان مني من الشك، وعلمت أن عليا رضي الله عنه، هيك التعبير، لم يقدم إلا بما عهد إليه فيه، ما ذكر إلا ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شخص آخر اسمه عروة البارقي، بعثه مخنف ابن سليم. مخنف ابن سليم من أركان الكوفي، وأخوه الزهير ابن سليم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل الهجرة، واستشهد في كربلاء. نقرأ بالزيارة السلام على زهير ابن سليم خيول مخنف ابن سليم. هذا الجيش الجرار والرؤساء العشائر وكذا، واحد من الأركان مخنف ابن سليم له شغل معين مع الأمير، بعث مين؟ عروة البارقي لعند الأمير عليه السلام بأمر ما، وصل لقى الأمير عليه السلام عم يحكي عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء، لأنه وين بعثوا؟ بعثوا بكربلاء. يقول بعثني مخنف ابن سليم إلى علي فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده ويقول ها هنا ها هنا، فقال له رجل فداك نفوس المؤمنين يا أمير المؤمنين. صوروا أنتم حال قلب أمير المؤمنين وهو في المكان الذي قتل فيه سيد الشهداء، و قتل أبو الفضل وعلي الأكبر القاسم سائر الشهداء، وفي المكان الذي سبيت منه زينب سلام الله عليها، وجدته يشير بيده ويقول ها هنا ها هنا. فقال له رجل وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال ثقل لآل محمد ينزل ها هنا، فويل لهم منكم وويل لكم منهم. فقال له الرجل ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال ويل لهم منكم تقتلونهم، وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار. هذا تأسيس لكربلاء قبل. طيب بيقول المصدر وقد روي هذا الكلام على وجه آخر أنه عليه السلام قال فويل لكم منهم وويل لكم عليهم. قال الرجل أما ويل لنا منهم فقد عرفت، وويل لنا عليهم ما هو؟ قال ترونهم يقتلون ولا تستطيعون نصرهم، لأنه في جماعة كانوا بيحبوا أن ينصروا لكن قيدتهم ذنوبهم. مش بنقرأ بدعائكم مايل وفكني من شد وثاقي، شد وثاقي شو هو؟ ذنوب تقيد، ذنوب تقيد، بصير واحد ما قادر يصلي صلاة الليل. بيجي واحد للأمير عليه السلام بيقول له أنا أستيقظ لصلاة الليل ولا أستطيع أن أقوم، بيقول له أنت امرؤ قد قيدتك ذنوبك. إذن الحل شو؟ الاستغفار. الذنوب بتقيد، ما بيعود واحد قادر ينصر الإمام الحسين، ما بيعود واحد قادر يشارك بالجهاد، بيقتنع بالمقاومة ومع المقاومة لكن ما بيقدر لأنه هو ما عنده سعي اليوم، ما بأهله للنجاح في هذا الامتحان أبدا. إذا بده يشارك بامتحان في شروط للمشاركة بامتحان معين، هي الشروط مش موجودة. المسألة مش مسألة وعي سياسي وواحد يقعد يفكر وكذا أبدا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كان في جماعة بالكوفة بيعرفوا الإمام الحسين سلام الله عليه قد علمائنا كلهم، ولكن وقفوا ضد الإمام الحسين. مثلا شبث ابن ربعي هذا بأرض كربلاء، بيقول هذا مثال اللي قيدته ذنوبه، بأرض كربلاء بيقول قاتلنا مع علي ومع ابنه من بعده يعني الإمام الحسن آل أبي سفيان 5 سنين، ثم عدونا بعده بعد ذلك على ابنه يعني الإمام الحسين نقاتله، ضلال يا لك من ضلال. هذا شبث ابن ربعي بيقول هيك، بس ما قادر، كان أمير المشاة قائد المشاة بالكوفة. وبعض الروايات يبدو مش ثابت هذا أنه كان بين الذين حملوا الرؤوس إلى الشام، شبث ابن ربعي. كثار من هؤلاء اللي سمعوا من الأمير عليه السلام هذا الكلام ما شاركوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب النص الآخر، الأمير عليه السلام يقول ليحلنها هنا ركب من آل رسول الله صلى الله عليه وآله فيقتلونهم. الراوي اسمه ابن أبي جحيفة عون. كمان بعثنا أبو مخنف إلى أمير المؤمنين، معناها اللي قال بعثني أبو مخنف مش كين لحاله، كين في كم واحد، والظاهر هي الواقع نفسها اللي حكى عنها، بس هذا رسول آخر من أبي مخنف إلى الأمير. بعثنا أبو مخنف إلى أمير المؤمنين وهو بشاطئ الفرات، فقال ليحلنها هنا ركب من آل رسول الله صلى الله عليه وآله يمر بهذا المكان فيقتلونهم، فويل لكم منهم وويل لهم منكم. النص الآخر موجود بتاريخ ابن كثير، وابن كثير مش بعيد عن ابن تيمية وعنده أفكار نصب عجيب. هذا النص في الطريق إلى صفين، مش بالرجوع من صفين، في الذهاب إلى صفين. هذا النص يذكر إشارة بيقول عند أشجار الحنظل، ومن جملة من روى هذا النص قلت لكم ابن كثير وكمان ابن سعد ذكروا بالطبقات. يقول مر بكربلاء الأمير عليه السلام عند أشجار الحنظل وهو ذاهب إلى صفين، فسأل عن اسمها فقيل كربلاء، فقال كرب وبلاء، فنزل وصلى عند شجرة هناك ثم قال: يقتل هاهنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة، يدخلون الجنة بغير حساب، وأشار إلى مكان هناك فعلموه بشيء فقتل فيه الحسين عليه السلام. نحن وعم نتابع هلأ مثلا حضور المجالس وبنسمع اللي بيحكوا، بتشوفوا أنه دائما تثار إشكالية أنه الإمام الحسين كان عارف أنه بده يستشهد. الإمام الحسين إذا عارف بده يستشهد ليش طلع راح إلى كربلاء؟ يعني كيف واحد بعرض نفسه للقتل؟ عجيبة الحكي. طيب الأمير عليه السلام كان عارف بده يستشهد ولا لا؟ مرة كان واحد عم بناقش أنه الإمام ما بيعلم بأنه راح يستشهد، ولأنه إذا عرف بيكون عم يلقي نفسه بالتهلكة. برد واحد قاعد قال له: يعني الشهيد علي أشمر أعلى درجة من أمير المؤمنين سلام الله عليه، الشهيد علي أشمر عارف حاله بده يستشهد واستشهد. طيب شو الأمر بالشهادة؟ طيب ليش ما منقول أنه المعصوم يؤمر بالشهادة ويقدم على الشهادة، وعلمه بالشهادة دليل على سمو الدرجة وعلى عظمة عبوديته لله وأنه يمتثل أمر الله عز وجل؟ هون المطلوب قلع باب خيبر يقلعه، وهون المطلوب أن يمتثل لأمر الله بالشهادة لأنه صار وقت الشهادة والمصلحة بهذا فيمتثل. المهم الروايات العديدة بيطلع عليها الشخص يعرف أن كل هذه الشبهات التي تثار لا أساس لها، وأن المطلوب أن يطلع ويقرأ. رواية تالية، في عنا عدة روايات الأمير عليه السلام، وهذا بدل أنه هذه الوقائع غير الوقائع اللي تقدمت، لأنه فيها عنصر جديد: يدخلون الجنة بغير حساب. أنه هؤلاء الشهداء اللي بيستشهدوا بكربلاء يدخلون الجنة بغير حساب. في رواية تانية أنه يحشر من هذا المكان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. طيب ليش 70,000؟ هن كانوا 70، معناها بمرور القرون يلتحق بهم ويدفن هناك في كربلاء هذا بقية العدد 70,000 اللي هن بيوصلوا لمرتبة أنه يلحقون بشهداء كربلاء. النص موجود بموسوعة اسمها تاريخ دمشق لابن عساكر، موسوعة ضخمة جدا، عن كدير الضبي قال: بين أنا مع علي بكربلاء بين أشجار الحرمل، إذ أخذ تكرم بعرة ففركها ثم قال: ليبعثن الله من هذا الموضع قوما يدخلون الجنة بغير حساب. الرواية تفتح باب على روايات عديدة وعجيبة موجودة بكتاب كامل الزيارات اللي هو على درجة عالية من قوة السند، بحيث أنه بعض علمائنا ومنهم السيد الخوئي برأيه الأول كانوا يعتبروا كل رواياته صحيحة، ثم السيد الخوئي الله يرحمه رجع عن القول بصحة كل رواياته، بيقول لا، الروايات اللي تنتهي إلى معصوم صحيحة مش كل الروايات. طيب هذا الكلام يفتح الباب على روايات محورها شو؟ النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام مر بكربلاء. كمان هذا بيفتح لنا باب على ولادة النبي عيسى. وين النبي عيسى؟ عنا رواية الشيخ الطوسي في التهذيب: فمضت به أمه فولدته في كربلاء. وليش تنروح بعيد؟ القرآن شو بيقول؟ بيقول: انتبذت من أهلها شو مكانا. الله بيوصفه وصفين: شرقية جهة الشرق، وقصية بعيد، مش هيك؟ وهزي إليك بجذع النخلة. وهالمكان البعيد للشرق شو فيه؟ في نخل. يعني شو؟ أنا مرة ذكرت قلت الأردن ما فيها نخل، فاللي ما بيقبل بالعراق بنقول له بإيران، بس بدنا نقول لهم بإيران كثار ببطلوا، ولا بنقبل بالعراق نحن، لأنه في هيك للأسف في حقد على الانتصارات الإسلام بإيران. المهم مكانا شرقية وقصية وهزي إليك بجذع النخلة تماما، يعني هذا عم بيحللنا اللغز والروايات في هذا. طيب نبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام مر بكربلاء وحدث الحواريين عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء. ما في نبي من الأنبياء إلا توسل بالإمام الحسين، هذه مش خرافات، رواياتها موجودة والروايات بمصادرنا ومصادر غيرنا. لكن قرون من التحريف الأموي من زمن معاوية واستمر العباسيين بنفس اللغة، وبعدين إجا ابن تيمية وإجا آل سعود والمخابرات البريطانية وأموال النفط، وما تزال موجة التحريف إلى الآن، بحيث أنه صاير هلأ الناس بيتصوروا أنه زعامة العالم الإسلامي لمين؟ للوهابيين، يعني أنه هولي سني. طيب مؤتمر جروزني 200 عالم بيجتمعوا، منهم شيخ الأزهر بيجتمعوا بالشيشان بجروزني، وبيقرروا أنه الوهابيين ليسوا من أهل السنة والجماعة، الوهابيون خطفوا منا اسم أهل السنة والجماعة وكفرونا، هن بيقولوا هيك. شو كانت النتيجة؟ الحقد الصهيوني السعودي على السنة بالعالم. شو عمل؟ رد على مؤتمر جروزني، خلوا سلمان يروح على مصر ويروح على الأزهر وشيخ الأزهر يصلي وراه. شوفوا الصور موجودة على الانترنت، مذهول شيخ الأزهر عم بيصلي وبيطلع هيك لفوق. هذا رد على مؤتمر جروزني، بدنا نثبتوا انه زعامة العالم الإسلامي بإيد آل سعود. طيب النبي عيسى على نبينا وآله عليه السلام عندما زار كربلاء وتحدث عن شهادة الإمام الحسين عليه السلام ترك أثرا من أثر الغزال، موجود بروايات متعددة، فإن المسك بعض دم الغزال، أثر الغزال له عطر خاص خصوصا عندما يرعى في أرض طيب ومباركة، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. وترك هالعلامة لأمير المؤمنين، هي اللي الأمير عليه السلام شمها وعرف المكان. طبعا هو أعرف من النبي عيسى بالمكان لأنه موقعه موقع محمدي، فبالتالي يعني هو منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفصل بينه وبين رسول الله حتى بالأنبياء. الأمير عليه السلام في هذا المكان مسك الأثر شمه ثم قال: ليبعثن الله من هذا الموضع قوما يدخلون الجنة بغير حساب. الرواية الثانية 70,000، الرواية عن شخص اسمه هرثمة يقول: كنت مع علي بنهري كربلاء فمر بشجرة تحتها بعر غزلان، هذا أثر الغزال، فأخذ منها قبضة فشمها ثم قال: يحشر من هذا الظهر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. تأتي بقية الروايات، لكن خلينا بالأخير نحصل فائدة عملية. طيب إذا كانت كربلاء هالقد صار تأسيس إلها وتأكيد عليها وتوضيح لحيفياتها، فلماذا أعرض الناس عن نصرة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ الجواب هي أنا الآن في هذا العصر نعيش مشاكل ومجازر الدواعش من أطلاق حركة الدواعش إلى الآن، وأصبحنا في المراحل الأخيرة من الجولات مع الدواعش. ما هو التصور الموجود عند عموم الناس عمن أطلق الدواعش؟ يعني عندما انطلقت حركة الدواعش بدت المجازر، شو الموقف منهم؟ واضح عند الناس كلهم الموقف مين؟ مين المحرك؟ طب أمريكا صحيح، بس تحريك بالمنطقة الأساس في آل سعود، وتركيا العدو الإسرائيلي، وقطر والإمارات، إذا الواضح. طيب الآن نحن ولم يخلق العهد، يعني ما مرق فترة طويلة، الآن على أبواب نهايات مرحلة الدواعش إن شاء الله، ونسمع الحديث عن فتح قنصلية لآل سعود بالنجف. كيف هالحكي؟ نسمع الحديث عن أنه آل سعود لابد من إعادة العلاقة معهم، التفاهم، لأنهم مسلمون. يعني الحقائق التي تكون واضحة وضوح الشمس يمكن بالتعتيم الإعلامي أن تنسى، ثم كل ما حصل من تأكيد على كربلاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمير المؤمنين وأهل البيت قبل شهادة الإمام الحسين عليه السلام كله أقل من التأكيد على الغدير. الغدير بمكان واحد اجتمعوا أكثر من 100,000 شخص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الزهراء عليه السلام بتقله لشخص من الصحابة شافها عن ضريح الحمزة، بتقله: سرعان ما نسيتم غديركم. طيب غديركم نسي، تأكيد على كربلاء نسي، والسبب الأساسي ما هو؟ بالإضافة للتعتيم الإعلامي، لكن الأخطر من التعتيم الإعلامي معاقرة الذنوب. بس واحد يصير يرتكب معاصي، النظرة الحرام، تضييع الصلاة مثلا، عندنا صلاة العصر واحد بأخرها إلى أن شي ركعة منها راحت، وإله بعد بالعادة بأخر الصلاة وبتروح. الذي يضيع صلاة العصر إذا حكم له أنه من أهل الجنة لا يعطى مكانا خاصا في الجنة، بل يبقى ضيفا يتضيف أهلها. الصلاة أساس، وأي ذنب يرتكبه الإنسان يترك أثرا أسودا في قلبه، والرواية أنه حتى يغطي السواد بيجي ذنب تاني، ذنب ثالث، حتى يغطي السواد البياض، فإذا غطى السواد البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. أيها القلب، أيها الحبيب، ونحن في مستشفى سيد الشهداء سلام الله عليه، فلنعرف كيف نستفيد من هذه الدموع على سيد الشهداء، لكن المدخل إلى هذا أن نتوب، نجدد التوبة باستمرار. يعني نريد أن نحضر هذه المجالس بنية أننا نريد أن نتوب، نستغفر الله ونتوب إليه، ونريد أن يقبل توبتنا بالتوسل بسيد الشهداء. البكاء على الإمام الحسين يحط الذنوب العظام، ولا يرجع أحد من باب الحسين عليه السلام إلا بما ينفعه، والشاطر وشطارته. الإلحاح بالدعاء، الإلحاح بالطلب، تحديد الهدف كثير ضروري ومهم، وما ننسى دائما أن ندعو لجند سيد الشهداء المجاهدين، خصوصا في المقاومة الإسلامية عزها الله، والحشد الشعبي، وأنصار الله. وخلينا نركز بالدعاء لأنصار الله أن يرينا الله عز وجل إحكام قبضتهم على الداخل المسمى زورا سعودي. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والعراق والشام وفلسطين، وإلى أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، الذين يوصي بهم الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، يوصي بكثرة بقراءة القرآن للموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى الذين يقفون ليالي الجمعة كما ورد في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.